الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الحديث متفق عليه. قال: وللحاكم، يعني في المستدرك: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال: وهو صحيح. هذا الحديث كنا قد تكلمنا على بعضه، على بعض معانيه في الدرس الماضي، وهو من الأحاديث التي يبرز فيها فضل الله تعالى على عباده، حيث لم يؤاخذهم على النسيان. وهذا من آثار إجابة الله سبحانه وتعالى دعوة عباده له، حيث علمنا سبحانه وتعالى أن ندعوه، كما جاء في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت، يعني عندما دعي بهذا الدعاء. ولذلك من نسي فأكل أو شرب في نهار رمضان ولم يتفطن إلى أنه ممسك عن الأكل والشرب وأنه صائم، فمن كان هذا حاله فليتم صومه، لأن النسيان هنا لا يمكن أن يستدرك بخلاف غيره من العبادات. مثلا لو أن إنسان صلى ونسي ركوعا أو سجودا أو فعلا من أفعال الصلاة، يمكنه أن يستدركه وأن يرجع إليه ويتمم الصلاة، لكن الفطر لا يمكن استدراكه. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يؤاخذنا وأمرنا بأن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة تلزمه، وإنما القضاء على من تعمد وانتهك حرمة الله تعالى وهو عالم. لذلك أوجب عليه القضاء، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد توعده، يعني من تعمد الفطر في نهار رمضان، توعده بأنه لا يقبل منه صيام وإن صام الدهر كله، وإن صام الدهر كاملا هذا صيام الدهر لا يكفي ولا يغني عن اليوم الذي أفطر فيه. وهذا فيه شدة النهي والمبالغة في الزجر عمن ينتهك حرمة هذا الشهر المبارك. لكن من نسي ثم أكل أو شرب ولم يذكر إلا بعد أن أكل فمثل هذا يقال له يهون عليه، لأنه عندما عزم على الصوم كانت نيته أن يطيع الله وأن يصوم، ولذلك جازاه الرب سبحانه وتعالى بنيته وعفى عما نسي. بل إنه سبحانه وتعالى يتودد إليه ويقبل عذره قائلا له اطمئن، أنا الذي أطعمتك وأنا الذي سقيتك، فلا يكن في صدرك حرج، وما عليك إلا أن تتنبه فيما يأتي، وما عليك إلا أن تكون يقظا وحذرا فيما ستصومه في المستقبل. أما ما مضى فإنه لن يخدش أو لن يخدش صومك. هذا معنى قوله فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحكم هو الذي عليه جمهور أهل العلم، على أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو شرب ساهيا فإنه لا قضاء عليه، ولا يعتبر أنه أفطر يوما من رمضان. كل المطلوب منه أن يواصل صومه إلى الغروب ويستغفر الله سبحانه وتعالى. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه الذي يسقط عنه الإثم لكن عليه أن يقضي يوما مكانه، على اعتبار أنه قد أفسد صومه، إلا أن الدليل الظاهر مع من قال بعدم الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح بذلك. وقد روي أن امرأة كانت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت صائمة، فجيء لربي الله صلى الله عليه وسلم بطعام، فلما وضع بين أيدي الناس أكلت منه كما يأكل الناس، ثم تذكرت أنها صائمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك، إنما أطعمك الله وسقاك. مما يؤكد أن من أفطر ناسيا يرتفع عنه الإثم ولا قضاء عليه. ولعل الحكمة كما أشرت في أول الدرس إلى أن مثل هذا الفعل لا يمكن استرجاعه واستدراكه، بخلاف غيره مما ينسى من أعمال الطاعات كالصلاة أو الحج أو غير ذلك، فإنه مما يمكن استرجاعه فيعيد الإنسان فعله. ولذلك قال فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية إنما هو رزق ساقه الله إليه. وفي رواية فليتم صومه وهو مشعر بأنه صائم. ومن قال بأنه يفطر فقوله مردود لنص الحديث. وبعض أهل العلم القائلين بوجوب القضاء عليه قالوا لأن الصلاة عبادة والصوم عبادة، والصلاة إذا نسي الإنسان منها ركنا فيلزمه أن يعيد ذلك الركن، وكذلك الصوم فإن ركنه الإمساك، ومن أفطر فقد فرط في هذا الركن لذلك يلزمه القضاء على سبيل القياس. لكن علماء الحديث أنكروا وردوا هذا القياس وقالوا إنما يكون القياس فيما لم يرد فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم، أما وقد ورد نص على النبي صلى الله عليه وسلم فلا قياس مع وجود النص، وهذا القياس يعتبر قياسا فاسدا لأنه جاء في مقابلة النص. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. هذا الحديث أيضا يتناول الكلام عن بعض أحوال الصائمين، فإن الصائم قد تعرض له من الأحوال كالمرض ونحوه مما يؤثر على صومه أو يؤثر على جسمه، والله تعالى أخبرنا أن من كان مريضا أو على سفر فله أن يفطر، لكن شخص ما بينما هو جالس ممسك صائم وإذا بنفسه خبثت أو نفسه قلست وأصابه شيء طارئ كالدوار مما أجبره على أن يخرج من جوفه ويقيء، فهل هذا الفعل يفطره ويجعله مفطرا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا في هذا الحديث أن الإنسان إذا كان القيء قد ذرعه، ومعنى ذرعه يعني غلبه وسبقه ولم يملك الشخص أن يتحكم في نفسه وأن يهدئ من اضطرابه، فخرج ما في نفسه وقذف ما في جوفه، فلما كان هذا الأمر خارجا عن إرادته وليس له فيه دخل عذره الشارع فيه، ولذلك حكم له بأن صومه صحيح، لأنه من المعلوم أن القيء إذا خرج من الجوف ينقض ويبطل الوضوء، فهل القيء مثل يعني هل الصوم مثل الوضوء؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن غلبة القيء على الإنسان لا تفطره ولا يكون مفطرا، بل يبقى على صومه ولا يضره ما حدث له من قيء. لكن لو أن الإنسان هو الذي تسبب في القيء بأن حرك نفسه بإدخال أصبعه في حلقه كما يفعل بعض الناس، أو بأن يتعرض أو يعرض نفسه لشم رائحة تقلس منها نفسه، أو بأن يفعل أي فعل يستلزم إخراج القيء من جوفه، فإن فعل ذلك متعمدا فإنه يفطر، حيث لم يراعي الشخص حرمة الصيام، وحيث بادر بإفساد صومه. لذلك قال لنا عليه الصلاة والسلام: ومن تعمد يعني القيء أفطر، لأن هذا الذي يخرج من الجوف مؤثر في صومه. لذلك فرق بين الغلبة وبين التعمد. وأهل العلم قال مجمعون على أن من تعمد القيء يفطر، وإن ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا يفطر القيء، لا يفطر. لكن هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاض على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى بيان مسألة تتعلق بأحكام الصوم، وهي مما تعم بها البلوى. هذه المسألة هي مسألة السفر. ما حكم المسافر؟ أيشرع له الصوم أو يشرع له الفطر؟ وهل منزلة المشروعية للفطر هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ هذه المسألة ساق لها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بعض الأحاديث ليبين الحكم فيها، فمن ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه. حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، يعني في السنة التي فتح فيها مكة، وكانت في السنة الثامنة من الهجرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد أن أخفوا أمرهم، وبعد أن كتموا أمر خروجهم على قريش حتى لا تقاوم قريش ويباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم في دخول مكة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يخفي الله الأمر على قريش فلا يبلغهم، واستجاب الله تعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. وحدثت واقعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ورى ولم يخبر الصحابة رضوان الله عليهم بأنه يقصد مكة، إلا أن الخبر يعني تسرب من النفر الذين كانوا يعرفون ذلك، وأصاب الخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، ممن شهد بدرا وأحد والمشاهد كلها من أهل الإيمان، اسمه هذا الرجل اسمه حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة من المهاجرين، وحاطب ابن أبي بلتعة من سكان مكة، لكنه لم يكن يعني ذا مكانة في قبيلة من قبائل قريش، أو قبيلته لم تكن ذات منزلة عالية، فأراد أن يجعل لقبيلته يدا عند قريش. يقول: وقد علمت أن الله منفذ أمره، ولا يشك حاطب في أن الله سينصر رسوله، فكتب كتابا إلى أهل مكة، فيه: يا أهل مكة خذوا، يعني انتبهوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يريدكم. وأعطى الكتاب لامرأة عجوز، وطلب منها أن تخفي الكتاب في مكان لا يطلع عليه أحد، فما كان منها إلا أن جعلت الكتاب في شعرها وعقصت شعرها مع الكتاب، وخرجت. وبينما هم على تلك الحال، وإذا بالوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبره أن حاطبا كتب إلى أهل مكة بما لا يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا والمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهما، وقال: انطلقا إلى قرية تسمى قرية خاخ، فإنكم ستجدون عجوز، اطلبوا منها الكتاب الذي أعطاها حاطب. واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا وعتب عليه، واعتذر حاطب بأن الله منفذ أمره، وأن قوم حاطب ليس لهم مكان في مكة، فأحب أن يحتفظ أهل مكة له بهذه اليد ويدافع عن أهله وعن قومه. ووصل الركب إلى المرأة وسألوها عن الكتاب فأنكرت وقالت: لا علم لي بالكتاب. وحاولوا معها عبثا وهي مصرة، فما كان من علي رضي الله تعالى عنه إلا أن هددها بأن يستخدم معها القوة، فقال لها: والله إننا لا نكذب، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب، وقد أخبرنا أن الكتاب معك، فإما أن تخرج الكتاب وإلا جردناك، يعني نزعنا عنك ملابسك. والمرأة تستحي، فلما وجدت منهم ذلك التهديد قالت: إذا تنحوا، يعني انصرفوا قليل، وفكت شعرها وفكت عقاصها وأخرجت لهم الكتاب، فأخذوا الكتاب وجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر أصحابه بأن يخرجوا من المدينة متوجهين إلى مكة، وكان خروجهم في شهر رمضان من السنة 8 من الهجرة. وكان الناس وهم في سفرهم منهم من يصوم ومنهم من يفطر، أخذا بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأخذا بقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. وما كان أحد يعيب على أحد، والصحابة رضوان الله عليهم يخبرون بذلك، أننا منا المفطر ومنا الصائم، ولم يكن أحد يعيب على أحد. وبينما هم في السفر وقد قطعوا شوطا حتى وصلوا كراع الغميم، وكراع الغميم منزل بين مكة والمدينة قريب من منطقة عسفان، وهي إلى مكة أقرب. عند ذلك لاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عددا من أصحابه قد بلغتهم المشقة، يعني تعبوا وظهر عليهم التعب بسبب الصيام. والصوم كما هو معلوم لم يكن واجبا في السفر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل أصحابه على الفطر، خاصة من شق عليه الصوم، ونادى وأمرهم بالفطر، لكن هيهات، كيف يفطرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم صائم؟ ما يريد أن يخالفوا أمرا، أن يخالفوا فعله، هم حريصون على أن يتأسوا به، وكل واحد يحمل الأمر على غيره، وأنه ليس ممن بلغت به المشقة مبلغها. عندئذ ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه دعا طلب إناء فيه ماء أو فيه لبن، وكان ذلك بعد العصر، يعني بعد أن مضى كثير من الوقت، ولم يبقى من صيام ذلك اليوم إلا القليل. فوقف على ناقته والناس ينظرون إليه، فأخذ القدح وشرب منه حتى اكتفى، معلنا بذلك أنه أفطر، وأن الفطر هو السنة، وأن الفطر رخصة، وأنه ينبغي لمن وجد في نفسه مشقة أو لم يجد أن يفطر. وامتثل الناس أمر النبي عليه الصلاة والسلام فأفطر عدد منهم، لكن بعضا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع بلوغ المشقة بهم مبلغها أيضا لم يفطروا، وأصروا على أن يبقوا على حالهم صائمين، ملتمسين في ذلك قول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حالهم، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمرهم وشأنهم، فقال عليه الصلاة والسلام في حقهم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. قال ذلك على سبيل النهر وعلى سبيل الإنكار، إذ كيف يروني أفطرت ويروني أني عملت بالرخصة ومع ذلك لم يعملوا. هذا الحديث جعله أهل العلم محل دراسة ومحل نظر، فقال بعضهم إن هذا الحديث يدل على أن الأولى والأفضل للمسافر أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقد فعله في آخر النهار حيث أفطر قبيل الغروب. وظاهره أنه كان في أول النهار صائما ولم يقل إنه لم يبق من الوقت إلا القليل، مما يدل على أن الفطرة هو الأولى. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفطرة في هذه الحال واجب، قالوا لأن النبي أفطر، ولأنه قال في حق من لم يفطر أولئك العصاة، والعاصي إنما هو الذي يرتكب الإثم ويفعل الممنوع ويمتنع عن فعل الواجب، فدل هذا الحديث على وجوب الصوم. لكن العلماء، علماء الإسلام وأئمة المسلمين، قالوا إن الله تعالى قد بين لنا في كتابه أن المسافر والمريض يحق لهم الفطر لكن لا يصل إلى درجة الوجوب، يجوز لهم أن يفطروا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحالة وفي الصورة التي رواها جابر كان قد وجد أصحابه مشقة عظيمة في الصيام، وكان الفطر في حقهم أولى، ولذلك لما حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الفطر ولم يفطر هو أصروا على الصيام تطلعا إلى الثواب الذي أعده الله للصائمين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم تعليما لا تردد فيه، فأمر فدعي له بفطر فأفطر. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن كثيرا من أصحابه رضوان الله عليهم حريصون كل الحرص على التأسي عليه، تأسي به والاقتداء به، ولذلك لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفطر أفطروا، بادروا إلى الفطر. لكن جماعة منهم لا يزالون يظنون أن الصيام أولى وأن الفطر ليس بلازم وأن تصوموا خير لكم، ولذلك لم يفطروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم أولئك العصاة، وحملوا هذا الحديث على أنه خاص بأصحابه الذين كانوا معه والذين أمرهم بالفطر وتعين عليهم الفطر ولم يفطروا. أما الحكم في سائر الأمة فيبقى على أصله وهو التخيير. لكن الفقهاء أيضا استنبطوا أن من بلغ به المشقة غايتها في الصوم وهو في سفر فالأولى له أن يفطر. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في سفر مع أصحابه، وأنهم لما نزلوا من سفرهم بادر المفطرون فضربوا الأطناب ونصبوا الخيام ووفروا الطعام وهيئوا الأسباب للعسكر. فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله بعض أصحابه منهم حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني رجل كثير السفر وإني أصوم ولا أجد مشقة في الصوم. فقال: إن شئت صمت وإن شئت أفطرت، بالإضافة إلى ما جاء في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كل هذه الأدلة ترجح أن الصوم في السفر عزيمة، وأن الإفطار في السفر رخصة، وأن العمل بالرخصة يتأكد إذا وجدت المشقة، لأن السفر مظنة المشقة. أما إذا لم يكن ثمة مشقة مثل ما هو السفر في هذه الأيام، أو أن الإنسان اعتاد الصيام والسفر لا يشق عليه، ففي هذه الحال الصوم في حقه ربما كان أولى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان قد قال: ليس من البر الصوم في السفر، فإن هذا القول ورد عنه مرتين. المرة الأولى جاءه وفد من أهل اليمن، جاءوا من جهة اليمن وهم من قبائل حمير، وجاءوا يستفتون ويسألون عن أمور دينهم، ومن ضمن ما سألوه: ما حكم الصوم في السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا السائل، وكان السائل قد تكلم بلهجة حمير حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أمن بر صيام في سفر؟ يعني هل من البر وهل من الأفضل أن يصوم الإنسان في السفر؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ليس من بر صيام في سفر، أي ليس من الأولى والأفضل. ونفي البر هنا لا يعني نفي الإباحة، وإنما لا يعني أن ذلك واجب وأن الصوم محرم، وإنما نفى الأفضلية. ذلك لأن السفر مظنة المشقة. وأيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، بينما هو وأصحابه في سفر وقد سبقه أصحابه في السفر، وإذا به يمر على جماعة من الناس قد وقفوا يظللون رجلا، يعني يقونه من حرارة الشمس، ونظر فوجد الرجل في حالة قريب من أن يغشى عليه، يعني بلغت به المشقة مبلغها. فلما رأى حاله وهو يعلم أن له رخصة لو أحب أن يفطر يفطر، فلما طلب منه أن يفطر وعرض عليه الفطر، ومع ذلك فالرجل مصر على بقائه صائما، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له من باب الإشفاق عليه، فقال له: ليس من البر الصوم في السفر. فعرفنا من استعراض هذه الأحاديث أن الصوم في السفر جائز لمن يطيقه، وإذا كان الصوم يشق على المسافر فالأولى له أن يفطر. وأما الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عنهم أولئك العصاة فهذا أمر خاص بأصحابه رضوان الله عليهم الذين تعين عليهم الفطر ولم يفطروا. وبهذا يجمع بين الأدلة، لأن الجمع بين الأدلة هو الذي يصار إليه بدلا من ترجيح بعضها على بعض، إذ إعمال الدليلين كما يقول علماء الأصول خير من إهمال أحدهما. قال: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ يعني هل علي حرج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة، يعني الفطر رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفطر رخصة، وأن من أحب أن يصوم فله ذلك ولا حرج عليه. قال: رواه مسلم وأصله المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الصوم في السفر، فأخبره أن يصوم وله أن يفطر، وأن الفطرة رخصة، وأن الصوم مباح وجائز، وأن الإنسان ينبغي أن يفعل ما يستطيع. وقد استنبط عدد من أهل العلم على أن الفطرة أولى من الصيام، قالوا: لأن الأخذ بالرخصة أولى، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله يحب أن تؤخذ أو أن تؤتى رخصه كما يكره أن يعصى، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. والإنسان إذا سافر، إذا رأى أن يفطر وعنده القدرة على أن يقضي والقضاء بالنسبة له فيه يسر، فلو عمل بالرخصة فإن في ذلك إعمالا لسنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن رأى أن يصوم ووجد أنه لو أفطر ربما لا يتمكن من قضاء الصوم، وربما ضيق عليه المسؤولون عنه في العمل فلا يتمكن من الصيام، وربما كان أيضا عمله يصعب معه الصيام، فصام في رمضان فلا شيء عليه إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.